الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التفسير في جامع الملك سعود بجدة، وهذا اليوم هو اليوم 19 من شهر صفر من عام 1438. وقد وصلنا في التفسير إلى قول الله عز وجل: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، مالك هذا اسم من أسماء الله المالك والملك، وقد خصه الله عز وجل في هذه الآية بيوم الدين، لأن ذلك اليوم لا أحد يدعي فيه الملك والملك إلا هو، فليس لذلك اليوم أحد يدعي ملكا إلا هو، هو المالك ليوم الدين والمالك لكل شيء. فإن قلت: أليس ربنا سبحانه وتعالى مالكا لكل شيء يوم الدين وقبله وبعده؟ قلنا: نعم، لكن في ذلك اليوم من ظهور جبروت الله وعظمته وكبريائه لا يقدر أحد ولا يستطيع أن يدعي ملكا. في الدنيا كم هم الذين يدعون الملك؟ كل الخلائق، حتى أنا وأنت، أقول: هذه السيارة لي، هذا البيت لي، هذا المال لي، أنا أملكه. فالذين يدعون الملك كثيرون، لكن الملك حقيقة لله، بيده، هو صاحبه. بدليل أنك تأخذ الشيء ثم تفقده، فنقول لك: وين السيارة؟ تقول: سرقت. معنى ذلك أنها ما كانت ملكا لك حقيقيا، إنما كانت عارية عندك وأنت تحاول أنك تدعي ملكيتها. هي ملك لله، لا يستطيع أحد أن يخرجها عن ملك الله جل وعلا. ففي يوم الدين لا يقدر أحد على أن يدعي ملكا من شدة ذل العباد بين يدي ربهم، ولأن الله عز وجل قد سلبهم كل شيء، فهم في غاية الذل والقهر والافتقار إليه جل جلاله. ويوم الدين هو يوم القيامة، سمي يوم الدين لأن فيه الجزاء والحساب، فالدين مأخوذ من الجزاء والحساب. تقول: كما تدين تدان، يعني كما تجازي وتفعل يفعل بك وتجازى. وفي الحديث أو في الأثر: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا لا يصح حديثا ولكنه أثر، وهو أثر جميل. الكيس من دان نفسه أي حاسبه. فقوله يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب. ولاحظوا يا أحبتي كيف جاءت أسماء الله عز وجل في هذه السورة. أولا قال: الحمد لله، غرس الهيبة والعظمة في نفسك لهذا الرب الذي يحمد بكل أسمائه وبكل نعوت جلاله. ثم تحبب إليك رب العالمين، مالكهم، مدبر أمورهم، السيد لهم، المصلح لأحوالهم، المربي لهم، هذا للتحبب. ثم الرحمن الرحيم، هذه فيها الرجاء، لأن الله عز وجل يطمعك في رحمته. ثم الخوف، والله يعبد بهذه الثلاثة: بالحب والخوف والرجاء، هذه أركان العبادة، ما يقوم ساق العبادة إلا على هذه الثلاثة: حب، وهو مكان الصدارة من أركان العبادة، ثم الرجاء، ثم الخوف. والمؤمن ينبغي له أن يصطحب هذه الثلاثة في كل أمر يتقرب به إلى الله، وقد جاءت مرتبة في هذه السورة على هذا النحو. فأنت تعبد الله حبا له وطمعا في رحمته وخوفا من عذابه وعقوبته. بعدما قال العبد هذا كله بدأ يستحضر أنه بين يدي ربه جل وعلا، فهو يقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. بعد ما قال هذا قال إياك نعبد، يعني كأنه خرج من حال الغيبة إلى حال الشهود والحضور، وانتقل من حال يتحدث فيها عن الله إلى حال يخاطب فيها الله. فهو يقول إياك نعبد. تصور لو كنت تستحضر هذا المعنى وأنت تصلي أو تقرأ هذه السورة العظيمة، ماذا سيكون عندك؟ ستلاحظ أن الأثر يختلف في نفسك. فهذه السورة تنقلنا بطريقة عجيبة من الإيمان إلى الإحسان. ما هو الإحسان؟ الإحسان أن تعبد الله إيش؟ كأنك تراه، فيجاءت لك بأسماء الله التي هي خلاصة أسمائه: الله والرب والرحمن والمالك. هذه خلاصة أسماء الله، مدار أسماء الله كلها على هذه الأسماء، ولذلك جاءت في أول القرآن وختم بها القرآن: قل أعوذ برب الناس، إيش؟ ملك الناس، إيش؟ إله الناس. فانظر كيف افتتح بها القرآن وختم بها القرآن، لأن مدار أسماء الله على هذه الأسماء. أنت عندما تقرأ هذه الأسماء تستحضر معانيها جيدا، كأنك الآن واقف بين يدي ربك مستحضر لعظمته تخاطبه. يقال لك: يا عبدنا قد رفعنا الحجاب فتكلم معنا بلغة الخطاب. لا تقل إياه نعبد وإياه نستعين، ولو قلت ذلك لكان صحيحا في الكلام، في أصل الكلام صحيح، بل هو الموافق لسياق الكلام، لكن لأن العبد أو لأن الله يعلمنا كيف نستحضر وقوفنا بين يديه وخطابنا له، نقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية يا إخواني عليها مدار القرآن كله، فكل القرآن لا يخرج عن إياك نعبد وإياك نستعين، بل الشرائع كلها قائمة على هاتين الكلمتين: إياك نعبد وإياك نستعين. ولأجل ذلك ابن القيم رحمه الله ألف كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، لا نتقرب لأحد سواك، لا نتوجه بعبادتنا لأحد غيرك. ولاحظوا كيف جاءت، ما قال نعبدك ونستعينك، قال إياك نعبد، لأن تقديم الكاف هذه مع إيا يدل على الحصر. والعلماء عندهم قاعدة يقولون فيها: تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، بمعنى أن قولك إياك نعبد مثل قولك لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. لكن لو قلت نعبدك لا مانع أن يكون ونعبد غيرك، لكن إياك نعبد معناها لا نعبد يا ربنا إلا أنت ولا نستعين إلا بك. هذا معنى قوله إياك نعبد. ولذلك فسرها بعضهم: إياك نعبد قال لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله وإياك نعبد واحد. فإن قلت ما معنى نعبد، قلنا نعبد من العبادة، والعبادة مأخوذة من الذل والخضوع، يقال طريق معبد أي مذلل بكثرة المشي عليه. فقوله العبادة، فقولنا العبادة هي الذل والخضوع لله جل وعلا. وقد عرفها شيخ الإسلام وتعريفه من أجمل التعريف، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فهذا يدل على أن كل ما يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى مما جاء على ألسنة رسله وجاء في كتابه أنه يسمى عبادة. قال العلماء لا يقوم ساق العبادة إلا بثلاثة أركان كما بينا، الحب والرجاء والخوف. قال إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله، ولا نطلب العون إلا منك، ولا يعيننا على حوائجنا كلها وعلى أمور حياتنا وعلى قيام ذواتنا إلا أنت. فالعبد وإن رأى أن هناك أشياء يستعين بها لكنه يعلم أن حقيقة الإعانة من الله جل وعلا، فهو لو استعان في الأشياء التي أذن الله عز وجل أن نستعين بأحد سواه، مثل أن تقول لابنك أعطني ناولني الماء، هذه استعانة لأن الله أذن بهذا، مع علمك أن الله لو لم يأذن لهذا المعين أن يعين ما أعان، لأن العون كله منه جل وعلا. فأما إذا كان أمرا لا يمكن لأحد من العباد أن يعين فيه فلا يجوز لك أن تطلبه من أحد سوى الله. فإن قلت لماذا قال إياك نعبد والقارئ واحد، والغالب أن الإنسان يقرأها منفردا وليس يقرأها إماما، قلنا لتحقيق أمرين عظيمين. الأول أن يستحضر الإنسان دائما أنه مع جماعة المؤمنين غير منفرد عنهم ولا خارج منهم، وهذا المعنى يا إخواني دائما يجعل المؤمن قريب من المسلمين، لا يخرج عليه ولا يفتات عليه، يبقى دائما في دائرة أهل الإسلام حريص على أن يرتبط بهم. ولذلك الخوارج يا إخواني سموا خوارج لأنهم يخرجون على جماعة المسلمين وينفكون عنهم، وأذاهم كله يكون على عموم المسلمين، يسلم منهم الكفار ويبتلى بهم أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأنت إذا استحضرت أنك تتكلم بلسانهم عرفت أنك واحد منهم، وأنه لا يليق بك أن تبقى منفردا ولا خارجا من دائرته. هذا أولا. ثانيا لكي تتواضع بهذه النون، أنت لما تقول إياك أعبد كأنما تعتد بعبادتك، ترى أنها شيء كبير يمكن أن يكون شيئا يقدم بين يدي الله، لكن لما تقول لا إياك نعبد، نحن كلنا نقدم شيئا نعبدك به، فأنت تلغي نفسك بين جماعة العابدين وترى أن الذي يحدث منك وتتقرب به لا يليق أن يكون عبادة لله، لكن ما يكون مني ومن إخواني جميعا يمكن أن يكون كذلك. فهي نون للتواضع، مثل لو أنك دعوت إنسان ويعني وضعت له مأدبة عظيمة، تقول الإخوة يحبون أن يكرموكم وقد أعدوا هذا لكم، كأنك ترى أنه لا يليق أن تنسب هذا إلى نفسك تواضعا وتطامنا. فإن قلت لما قدم إياك نعبد على إياك نستعين، مع أنه في الذهن لا بد من عون حتى تكون العبادة، فقلنا لأمور. الأول أن العبادة حق الله، وحق الله مقدم على حق عبده، لأن الاستعانة حق العبد والعبادة حق الله، ويقدم حق الله على حق عبده. ولأن العبادة متصلة باسمه الله، والاستعانة متصلة باسمه الرب. وقد جاء في السورة الأول الله والثاني الرب، الحمد لله رب العالمين. وثالثا لأن العبادة هي المقصود الأعظم، والاستعانة إنما تراد تبعا، أنت تستعين بالله لتعبده، فالأصل هو أن تعبد، والله يكرمك بأن تطلب العون منه. وأيضا لأن أول هذه السورة لله، أو نصفها الأول لله ونصفها الآخر للعبد، وعليه فإن إذا قسمنا السورة إلى نصفين كيف يكون القسمة؟ يقول الحمد لله رب العالمين، هذه آية، الرحمن الرحيم ثانية، مالك يوم الدين ثالثة، إياك نعبد هذا النصف، ثلاثة ونصف لله، ثم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فثلاثة ونصف لله وثلاثة ونصف للعبد. فاللائق بنظام السورة أن تكون إياك نعبد في النصف الذي تبع لله، وإياك نستعين تكون في النصف الذي تبع العبد، لأنه قال في الحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وأيضا وبها نختم أنه يقول العبد وإياك نستعين، يعترف بين يدي الله بهذا، فيقول الله له يا عبدي ماذا تريد أن أعينك عليه؟ فيقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيكون الدعاء مناسبا لقوله إياك نستعين. وقد قال ابن القيم رحمه الله إن العباد ينقسمون في هذه الآية إلى أربعة أقسام، منهم من يعبد الله ويستعين به وهؤلاء هم خيار الخلق، ومنهم من لا يعبده ولا يستعين به وهؤلاء هم شرار الخلق، ومنهم من يعبد ولا يستعين، وهذا يحدث في العباد كثيرا أنهم ينصرفون بالعبادة وينسون الاستعانة، تجد يذهب إلى الصلاة ويذهب إلى يعني يصوم ويخرج للجهاد لكنه ينسى أن يستعين بالله في كل أموره. قال وهذه تحدث عند العباد كثيرا، يقول ابن القيم. والصنف الرابع هم من يستعينون بالله لكنهم لا يعبدونه، وهذا يحدث حتى في الكفار، تجد الكافر يلجأ إلى الله في طلب الرزق وهو لا يعبده ولا يخضع له جل جلاله. طيب قال الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا صراطك المستقيم، دلنا يا الله وأرشدنا إلى صراطك المستقيم، لأن الهداية هي الدلالة، والإنسان المهدي هو الذي عرف الطريق واتضحت له المحجة وبان له الحق. فأنت عندما تقول اهدنا يعني دلنا وأرشدنا وأنر بصائرنا وميز لنا بين الحق والباطل وفرق لنا بين الهداية والغواية والحق وضده إلى آخره، اهدنا. لماذا اهدنا؟ لأن الهداية هي مبدأ الأمور، أنت لا تستطيع أن تعمل شيئا وتقوم به إلا بعد أن تهدى وأن تعرف وأن يستنير قلبك يتضح لك الأمر. فقوله اهدنا أي دلنا وأرشدنا إلى ماذا؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا إلى هذا الصراط المستقيم الذي وضعته لعبادك. ما ما هو الصراط المستقيم؟ هو القرآن، هو الإسلام، هو سنة محمد صلى الله عليه وسلم، هو طريقة أبي بكر وعمر، طريقة الخلفاء الراشدين، طريقة الصحابة والسلف الصالحين. هذه كلها معاني لقولنا أو لقول الله الصراط المستقيم. والصراط في العربية يقصد به الطريق، سمي صراطا لأنه يسترط أي يبتلع من يكون فيه. فالصراط هو الطريق الواسع الممتد، والمستقيم هو الذي لا عوج فيه ولا انحراف ولا شطط ولا ميل ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط إلى آخره، فهو موصل إلى الغاية من أقرب طريق. وأهل الهندسة عندهم أنه يعني أقرب طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فكذلك طريق الإسلام هو أقرب طريق موصل إلى الله، فكل من انحرف عن الإسلام أبعد في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رضوانه. ثم أوضح لنا هذا الصراط فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كله إيضاح لمعنى الصراط المستقيم، أن الصراط المستقيم يجتمع فيه أنه فيه قدوات يقتدي بهم الإنسان ويسلك طريقهم، وليس شيئا تفكر أنت فيه وتبتدعه لنفسك أو تسلكه من تلقاء نفسك، وفيه أنه لا بد أن يكون لك أو يكون عندك من يسبقك فيه، وهم أنبياء الله ورسله. فنحن لا نعبد الله عز وجل بشيء تخترعه عقولنا، ولا يمكن أن نصل إلى الله إلا بالطريق الذي وصلت إليه به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فهذه الآية فيها دلالة على أن الإنسان في دينه متبع وليس مبتدع، وأن الإنسان لا يستقل بمعرفة الحق ولا بالوصول إليه، بل لا بد له من متبوع، وهذا المتبوع لا تخترعه أنت بنفسك ولا تفترضه أنت من عندك، وإنما قد كفيت. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم وضح الصراط المستقيم زيادة على ذلك بأن قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير صراط القوم المغضوب عليهم وغير صراط الضالين. فمن هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم من عرف الحق وهدي إليه علما لكنه لم يهد إليه عملا، لم يسلكه، فهؤلاء قوم يغضب الله عليه ولا يرضى عملهم. يمثلهم في الأمم السابقة اليهود الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه ولم يسلكوه ولم يقوموا به على وجهه، فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم كانوا لا يتبعونه، كما قال الله عز وجل: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. لاحظتم؟ قال: غير المغضوب عليه. هؤلاء نموذج مثال، وإلا فكل من عرف الحق ولم يسلك فهو من المغضوب عليه. وليزيد في البيان قال: وهناك صراط آخر مغاير لهذا الصراط الذي يسأله العبد ربه، وهو صراط الضالين، وهم قوم ما عرفوا الحق واجتهدوا بالعمل في أن يصلوا إلى الله عز وجل، لكن بطريق اخترعوه هم لأنفسهم. فلم يسلكوا فيه طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ويمثلهم في الأمم الماضية النصارى، وذلك أنهم ضلوا الحق وصاروا يبتدعون من عندهم بدعا يريدون بها الوصول إلى الله والوصول إلى مرضاته وجنته، لكن من غير هدى ولا كتاب منير، ولا علم ولا هدى ولا كتاب منير. بهذا تعرف أن الحق يا إخواني لكي تكون من أهله لابد لك فيه من شيئين: الأول أن تعرفه حقا بطريقة صحيحة، والثاني أن تسلك ذلك الطريق فلا تزيغ عنه يمنة ولا يسرى. فإذا فعلت ذلك فأنت من أهل الصراط المستقيم. نعود مرة ثانية إلى قوله اهدنا. اهدنا بمعنى دلنا وأرشدنا، ولك أن تقول اهدنا دلنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم أي الإسلام، ونحن قد عرفنا الإسلام وعرفنا أنه دين الله حقا، فلماذا نسأل الله سبحانه وتعالى هذه المسألة ونحن على الصراط المستقيم؟ نقول ليس المقصود أن تعرف الحق في جملته، بل أن تعرف الحق في جملته وفي تفاصيله. فالمطلوب منك ليس هو معرفة الحق في جملته فقط، بل في جملته وتفاصيله. ولهذا أنت تسأل الله أن تهدى إلى الإسلام وأن تهدى إلى تفاصيل ذلك الإسلام: كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبر والديك، كيف تطلب العلم، كيف تتلو القرآن، كيف تقوم بحق الله وحق عباده، كيف تصل رحمك. هذه كلها تفاصيل تحتاج في كل واحد منها إلى هداية. بهذا نعرف أن من معاني الهداية العلم بالشيء جملة وإيش وتفصيلا. ثم إذا علمت فأنت محتاج إلى هداية تعينك على العمل. فكم هي الأشياء التي تعلمها ولكنك لا تعمل بها؟ كثيرة هي الأشياء التي تعلمناها، سنتعلم في هذا الدرس وفي غيره أشياء كثيرة، نقوم ببعضها ونترك بعضا. فهل هديت في كل ما علمت؟ إذن أنت بحاجة إلى الهداية في العلم وفي العمل. ثم هب أنك هديت في العلم والعمل، أنت بحاجة إلى الهداية في العلم والعمل وفي دعوة الخلق. ألم يقل الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيش وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت لن تنجو من عذاب الله حتى توصي غيرك بالحق وتأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تنصح عباد الله، وتقوم لله بحقه في عباده. وهب أنك فعلت ذلك كله، علمت وعملت ودعوت، أنت بحاجة إلى أن تثبت على ذلك وتصبر عليه حتى تلقى الله وتواصوا بالصبر. فلا تتم الهداية إلا بهذه الأركان الأربعة: العلم والعمل والدعوة والصبر والثبات على ذلك حتى نلقى الله جل جلاله. نقف عند هذا الحد، وبهذا ينتهي هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه. النصارى من أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام، لكنهم دخل عليهم التلبيس في دينهم فانحرفوا وضلوا الطريق، وجاء الله لهم أو ابتلاهم بالرهبان الذين صاروا يبتدعون لهم في دين الله أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. قال الله ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني إلا أنهم طلبوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالنصارى ضلوا الطريق، ولذلك فعلوا أشياء سمجة عجيبة
يعني كان الرهبان يمتدحون بأنهم لا يمسون الماء، يقال فلان الراهب بقي 40 عاما لا يلمس الماء. إيش هذا؟ كيف سيكون بدنه؟ كيف سيكون حاله؟ وصور بعض الرهبان وشعورهم يعني على الأرض، وأظفارهم قد امتدت يعني كأنها أغصان الشجر أو جذور الشجر، أظفار اليدين والرجلين. تجد الرجل منهم مسرح الشعر يعني الشوارب واللحية بشكل مقزز، يتعبد لله بذلك. وسكنوا الصوامع، ابتعدوا عن الناس، يريدون بذلك قرب من الله، لكن هذا ما شرعه الله، إنما هم اخترعوه لأنفسهم. ولذلك لما اخترع بعض الصحابة طريقة لنفسه، قال أنا لا أتزوج النساء، أو أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أنام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، أما إني أنام أقوم وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليبين أن هذا ليس من الصراط المستقيم. طيب، لا، ضلهم بعد ذلك عامة النصارى، بقوا على الضلال، ما عرفوا الحق، حتى الكتاب الذي بين أيديهم دخل فيه التحريف مبكرا. والعجيب أنه دخل عليهم التحريف في أعظم الأشياء وهو التوحيد. النصارى إلى اليوم مختلفون في أعظم قضية: هل عيسى إله أو ابن للإله أو عبد لله ورسوله؟ أعوذ بالله. شوف، أعظم قضية لا يختلف فيها الناس. وإذا كانوا ضلوا في هالقضية الرئيسية الواضحة في كتب الله ورسالاته، فغيرها من باب أولى.